بعضهم قد يكون ما قتل ولا شيء فينال الغلام على القبر والله اعلم. نعم المسح
قبل
النظر.
نعم المسح المسح كالمنع امرار اليد على الشيء السائل او المتلقط لاذهابه كالتمسيح والتمسح والقول الحسن ممن يقطعك به كالتمسيح والمشح والقطع وان يقطع الله الشيء مباركه او ملعونه ضده والكذب كالتمساح بالفتح والضرب والجماع والدرع كالمساحه بالكسر وأن تسير الإبل يومها وأن تبعدها وتكبرها وتنزلها كالتمسيح وبالكسر الدلاس والجادة جمع المجهول وبالكسر البلاس والجادة
البلاس
نعم جمع المجهول وبالتحريف احتراق بعض الركبة بخشونة الثوب أو استكاف الركبتين والنعت أمسح ومسحاه والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم لبركته وذكرت في استقراطه 50 قولا من شرحه مشارق الانوار وغيره والدجال لشؤمه او هو كسكين والقطعه من الفضه والعرق والصدير والدرهم الاطلس والممسوح بمثل الدهن وبالبركه وبالشؤم والكثير السياحه كالمسيح كسكين والكثير الجماع كالماسح والممسوح الوجه والمنديل الأخشن والكذاب كالماسح والممسح والتمسح بكسر أولهما والتمسح بكسر أولهما والمسحاء الأرض المستوية ذات حصن صغار والأرض الرسحاء والأرض الحمراء والمرأة لا أخمص لها والتي مالت بينها حجب والعوراء والبقاء التي لا تكون عينها ملودة والسيارة في سياحتها والكذابة وتماسحا فصادقا أو تبايعا فتصافقا وماسحا لا ينا في القول غشا والتمسح المال بالخبيث والمباهي والتمساح وهو خلق كالسلحفاة ضخم يكون بنون مصر وبنهر مهران والمسيحة الدؤالة والقوس جمعه مسائح وواد قرب مر الظهران وعليه مسحة من جمال أو هبال شيء منه وللمسحة جرير بن عبد الله البجلي والمسوح الذهاب في الأرض وكل ماسح موضع لقمة سليم وانكسحت كيف استلت والمسوح بالضم كل خشبة طويلة بالسفينة وهو يتمسح به أي يتبرك به الفضل وفلان يتمسح أي لا شيء معه كأنه يمسح ذراعيه
ما تعرض لشيء ما تعرض لشيء قال عنك يعني قال الحديث ابن عثير ابن معز بحار نعم المقصود اشياء يعني في الجبل لكنها اشياء خبيثه اما من اشياء فيها نار وفيها اذى لانها ضد كتابه المؤمن نسال الله العافيه
البلاسي والمسحر والمسحر البلاسي البلاسي كان أكفان سود
نعم
يقال كان أكفان سود مسوح أكفان أسود كل الأصارع
كان لابد فيها شيء من الألعاب لابد فيها شيء من الألعاب كفن في طيب هؤلاء مسوح كانها شيء يعني فيه
خشونة في السواد الظهر الظهر انه في السواد
ما يكفي لا على السواد زيادة على السواد الله أعلم نعم
الروح
سنة الله ولا الروح المسؤولة
يعني
كفن السواد
على المؤمن
والتالي الروح الروح
الذي
تنفع إلى السواد نعم
وحقيقي ولا
يعني حقيقة يعني يؤتى مع الملائكة ملائكة الغضب الكافر ولا تتضح من المؤمن نعم
البلس محركة من لا خير عنده أو عنده إدلاق وشر وثمر التكليف والتين نفسه وبضمتين جبل أحمر في بلاد محارب والعبس المأكول كالبلسم وكفئر المدرج السافر في نفسه وكسحاب المسك جمعه جلس
وكسحاب المسك
جمعه جلس وبائعه بلاد وموضعه في دمشق وبلد بين واسطه
وقصر المسك بلاد وبلاد المسك الواحد المسك والاخر ما أفعل شيء. نعم
الله عنك. استدل لعذاب القبر بالآيتين السابقتين والنعيم فيه يعني شيء من القرآن يمكن لازم
هذا من باب أولى ومن باب أولى بعض مختلف الآيات الكريمة إن الأفضل في النعيم فالنعيم عمه نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخر في الدور الثلاثة. نعم.
قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا حيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة وليس
وهو كما قال إشكال. فإن هذا التعلق كله صحيح فإن الروح لها بالنسب خمسة أنواع من التعلق خمسة أنواع من سكت كما قال إشكال. التعلق الأول تعلقها بحين وجود في بطن أمه وحركة في بطن أمه وقلنا فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه. والتعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولادة وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد بكبره وقوته. والتعلق الثالث تعلقها في النوم من الإنام فإنها تعلقا به ليس بميت وإن كان نبث الموت لكنه موت أخف فلها تعلق به وبه بقية حياة حتى تعود إليه. التعلق الرابع تعلقها به البرزخ بعد الموت فإنها تعاد إليه عودة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه ويسمع قرآن عنه إذا ولوا ويحس بالنعيم والعذاب في هذا التعلق أن ليس له نصيبه والروح لها نصيبها. وبالحديث ما من سوء سلم ما من أحد سلم إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام هذا له تعلق. وجاء بهذا المعنى في بعض الروايات ما من أحد يسوء أخا له كان يعرف الدنيا إلا رقم سلم عليه رد الله عليه حتى أرد عليه السلام وإن كان سنده ضعف لكن المقصود له تعلق. والخامس التعلق الأخير التعلق الأكمل وهو تعلقها به في الجنة وفي النار بعد بعثه والنشور وهذا أكمل التعلقات. التعلق ليس بعده انفصال وليس بعده موت وتعلق مستمر أبد الآباد إما في الجنة وإما في النار وهذا أكمل التعلقات وأتمها. نعم
ورحمة الله عنك في أدوار الطبق مرولة تحت المشير هذه
الروح
هي نفسها يعني تتطور معه
هي
هي
هي هي هي هي يروحه صغيرا وكبيرا.
وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب
فلا أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. فالحاصل
المقصود من هذا أن أصل كل شر الوجود من بدعة ومعصية وغير ذلك، وأصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء القصد، تضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا داء الكفار، اتباع الظن قلة العلم قلة البصيرة وسوء الفهم، وما تهوى الأنفس هذا سوء القصد. فبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذا الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله وحده سبحانه وتعالى. فإن اجتمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى تم فساد نسأل الله عليه وتمت الخسارة. وإذا رزق الله العبد المعرفة تامة بما قاله الله ورسوله والفهم الصحيح فيما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى، كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العقل.
فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشد الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للحق، وأنه حق لا مرية فيه، مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه.
وبهذا يتبين أن الروح والجسد مصطحبين، لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ، والنعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، فيتعذب تعذب وتنعم أكثر، والبدن له نصيب. أما في الآخرة فيتعلق له بهما جميعا، النعيم والعذاب بهما جميعا تعلقا كاملا، فإن الروح تجتمع بالبدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا موت. الروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه هناك ليس هناك نوم وليس هناك سكر وليس هناك موت، فتعلق الروح في الآخرة تعلق كامل تام. أما في الدنيا يعتريه النوم يعتريه السكر يعتريه أشياء أخرى، ثم الموت بعد ذلك. وفي البرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر، ويكون نصيب الجسد أقل، وفي الآخرة يكون النعيم والعذاب لهما جميعا كاملا تاما، واتصال الروح بالجسد كامل يوم القيامة. وفي الآخرة الجنة وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يفصل الروح عن الجسد، بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة أو في النار. الله المستعان. نحن ولا
وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن في النار أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا،
له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة. الإنسان قد نعم في قبره ويعذب، ومن حوله لا يشعر بشيء. وقد يكون الميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم يدفن ولا يشعر به الناس. وهكذا في الحياة في الدنيا، الإنسان في نومه قد يعذب في النوم وينعم في النوم، ومن حوله لا يشعر بشيء. وفي عذاب في نومه، في أشياء كثيرة مؤذية في نومه، إذا صح من نومه وجد راحة عظيمة من ذاك العذاب في النوم، مما يعرض عليه مما يؤذى به في النوم. وقد يكون في نعيم في النوم، في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا، ومن حوله لا يشعر بشيء. فكيف بالحال الآخرة؟ فإن البرزخ أمره لا يقارن ما في الدنيا ولا يدان ما في الدنيا، فليس من شرط عذابه ونعيم البرزخ أن يعلمه جيرانه أو الناس، هذا شيء خاص. الله جل وعلا يوصله إلى الروح ويوصله إلى الجسد، وإن كان أهل الدنيا لا يشعرون بذلك، ولا من حوله من الأحياء ولا من حوله من الأموات. نعم. اللهم السلام.
بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. إذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس لكن دون قوله ما أسمع.
قطعة من حديث أخرجه مسلم: في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وأحمد من حديث زيد بن ثابت. وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم وأحمد والنسائي.
نعم. اللهم استعان. وهذا من رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، ولا أسمعنا عذاب المعذبين قبولهم لما تهنأوا بنوم ولا بعيش، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا على المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم. ولكن من رحمة الله أن الله خفى علينا ذلك، وهذا من إحسان سبحانه وتعالى. نعم. الله
زيادة ما أسمع يعني ليست
كأنها ليس الرواية على ما ذكر
الذي أسمع.
نعم.
المثل الذي أسمع ما فيها
من ما هو معنى الذي ما أسمع معنى الذي أسمع نعم.
ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. ثبوت ذلك بالنسبة للبهائم
لا يجد فيما يسمع ويسمع كل شيء إلى الإنسان نعم ولا سمع الإنسان لا صحيح نعم إذن على أنه يسمع كل صحيح ما استثناء إلى الإنسان تبقى إلا الثقلين نعم إذا يذكر أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأله بعض الناس قال إن نذهب إلى يصيب الخيل بعض المرض في بطونها فيذهبون بها إلى قبور معروفة فتصيبها الإسهال وتقم في بطونها يظنون أن هذا من بركة هذه القبور قال لا هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون فإذا ذهبتم بها إليهم وسمعت تلك الأهوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإخراج ما في بطونها من الروعة والخوف ثم تسمع فلهذا يصيبها ما يصيبها من إخراج ما في بطونها لا لأنهم مباركون بل لأنهم معذبون وأبلغ من هذا الحديث الصحيح يسمع كل شيء إلا الثقلين ربما الإنسان نعم
وجود بعض الحيوانات في المقابر يا شيخ
نعم
بعض الحيوانات تعيش في المقابر
ناكل مقبرة معذبة وما أكل مقبرة معذبة نعم نعم
اللهم استعان الله نعم عدم ورود لفظة الذي أسمع في مسلم يعني عن صحته
هذا يحتاج إلى تدبر أو يحتاج إلى تأمل يعني مراجعة أو يحتاج إلى تتبع المسلم ولغيره نعم
وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال
بارك
الله عنك الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس شيء من نعيم
هذا واقع ذكر صاحب ذكر بالرجل رحمه الله وغيره ذكر بالرجل في أهوال القبور والتذكرة قرب التذكرة والسفاري في البحور الزاخرة وغيرهم ذكروا أشياء من هذا كثيرة الرجل ذكر من هذا أشياء في أهوال القبور أطلع الله من النساء على ما يشاء سبحانه هو إبرة للعظم والتذكر مثل ما أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين وإنهما لا يعجبان وعلى الحديث أما أحدهم كان لا يستمع الله وعلى الآخر كان يأتي بالمنينة هذا مما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والله السلام عليكم قول في غلام مولاه كثرة إن الشملة التي غلها لتستعد عليه نارا فأشياء من هذا نبض جاءت عن النبي صلى الله عليه
وسلم
يعني الشيء الثالث يحصلون
على
هل يسألون الثلاجة كما يسألون الله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال الثالث التوقف وهو قول الجماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع جوابه أنه نوعان منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح
هذه المسألة يقع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق ونعيم القبر حق. وأما كون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة، هذا يحتاج إلى دليل واضح. فإن قوله سبحانه عن النار وعن عدوه وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، فقال النار لها دائما وغدوه وعشية، فيظهر من ذلك أن هناك فترات برزة. فإذا كان ألف العون لهم فترات فيظهر من باب أولى. وليس في أخبار المنكر والأكيد ما أفصلهم في ذلك، في حديث يتحوله باب إلى النار فيأتيهم من سمومها وعذابها، ليس بالصريح لأن ذلك مستمر حتى يبعد. بل قد يحتمل يكون هناك فترات. فالحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وأما يكون قد يفتر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفتر في عذاب القبر، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، عذاب الحق عذاب القبر حق ونعيمه حق بالنص والإجماع. أما استمرار العذاب للعصاة أو للكفار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنهم في القبر شيء، هذا هو محل النظر. نعم.
وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من
الأرواح.
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة.
وأما الأطفال كذلك الأطفال أنه لا يمتحن لأنه غير مكلفين، فأقرب في الأطفال أنه غير مكلفين، وإنما الامتحان لأهل التكليف الذين رحمهم الله لهم عذاب وعقاب. أما هؤلاء غير مكلفين وليسوا من أهل التكليف، فالأقرب والله أعلم أنهم غير مكلفين غير امتحانين ممنوعين. نعم.
وأطفال المشركين والمسلمين
الله يرحمهم لأن غير مكلفين. أطفال المؤمنين تبع أهله إلى الجنة، وأطفال الكفار مثل ما قال الله بهم مثل ما قال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين امتحانا يوم القيامة. نعم.
قوله في سؤال نكير خاص بهذه الأمة،
هذا محل الظاهرة والأقرب من هذه الأمة. قد تبتلى في قبورها. هذا ظاهره أنه خاص بالأمة هذه. نعم. قال قريبا ومثل مثل المسيح الدجال في القرآن ربكم ما دينك، ظاهره أنه خاص بهذه الأمة. نعم.
أمة الدعوة.
نعم. نعم نعم. الدعوة ومثل الدعوة جميعا. نعم.
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولن يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت.
وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم و...
تحت جند إبليس صاب جند صاب العبارة تحت جند
وقال وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله عن شماله. قال ابن حزم وغيره استقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض.
الصواب أن أقول الأول الصواب القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار نعوذ بالله حتى يردها الله إلى أجسادها سبحانه وتعالى. أرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح الصحيح من هذه قصة الشهداء أن أرواحهم في الجنة تصح في حديث رواه مسلم ترجع إلى كان معلقة في الأرض وأرواح المؤمنين طائر يعلق في الجنة كما رواه أحمد وسأل زيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا باس به صحيح. وكذلك ظاهر الاخبار العامه الداله على انه في نعيم وان الكفار في عذاب وكذا عمق قوله جل وعلا ان الابرار في نعيم ان الفجار في جحيم كلها داله على ان ارواح المؤمنين في الجنه وفي نعيم وارواح الكفار في النار حتى ترد الى اجسادهم هذا هو القول الاول وهو الصواب. نعم
براهوت
يا شيخ نعم
براهوت كجملون واد او بئر بحضر موت
بس ما ذكر غيره نعم
قوله تسلم عليه
هذا اقول ما على الجديد نعم. نعم.
وهذا قول من يقول ان النفس عرض من اعراض البدن في حياته وادراكه وقوله مخالف للكتاب والسنه. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسقية منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير القطب تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبرائيل آنفا.
وهذا شيء مؤقت هذا شيء مؤقت حبس الروح في الدين شيء مؤقت ثم يزول لقضاء الدين. المقصود ان الحديث الصحيح جاء بان روح الشهداء في الجنه هذا المعركه بعد قتله في سبيل الله كان يوافي طير الفضل حفظهم الله على اجسادهم بهذه النور الفضل التي تحمل ارواحهم وتسحب الجنه حيث شاءت ثم تعود الى قلب معلقه في العرش. واما ارواح المؤمنين فهي نفسها طائر يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق بسبب الجنه ياكل منها ويرعى منها ويقول منها حتى رده الله الى جسدنا.
احسن لك الشيخ الحديث هذا مو في الصحيح حديث ابن الدرداء الحديث هذا مو في الصحيح الحديث الاخير هذا مو في الصحيح
لا هذا في رواه احمد وجماعه من طريقه الشافعي عن مالك لما يقول الصحيح حديثا
لا الحديث الاخير اللي عندنا
حديث الشهداء يعني رواه مسلم
للقول للدين وسام النبي جبريل عليها
غالب ظن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحديث الاخر لله الرحمن الرحيم نفسه المؤمن المعلقه بالبيت حتى يطلع عنه. نعم.
نسبه لأحمد
وقال في الحاشية صحيح. نعم. شوف. الحديث. الحديث
نعم.
نعجاه.
إلى الإمام أحمد.
لا هو الأصل في الصحيح. الأصل الصحيح للدين في أخبار. السؤال يوم بدر. نعم. أظن في الصحيح في أحد الصحيحين. نعم.
لأن الأرناؤوط ما علق عليه ولا يذكرناه.
أتعرض شيء. نعم.
عفى الله. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
كل هذه أشياء الأصل هو الأول. نعم.
من يحب صاحبه
الله
أعلم.
من الشهداء من الشهداء من الشهداء نعم نعم
ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الأرض ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من الذهب مظلة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنه نعم قال صحيح وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
الله لا من هذا الله جعل أصل قد تكون وظل له معلقة جنه.
نعم.
أحمد
وأبو
داود
في الجهاد.
عندك أرناؤوط؟
نعم. دام قبل الشهادة وتمامه فلما وجدوا
ارفع صوتك ارفع صوتك.
أخرجه أحمد وأبو داود في الجهاد. دام قبل الشهادة وتمامه فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيدهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء نرزق لأن لا يجهدوا في الجهاد ولا يمكنوا عند الحرب. قال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وأخرجهم من حديث ابن مسعود مسلم في الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون والترمذي وابن ماجه والدارمي انتهى.
تكلم على مضللة ياكما
ما تكلم
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
تقدم
فقوله
عليك
قال صحيح وقد مضى.
الأرض أوضع
قد جابر قال أخرجه النسائي في الجنائز باب أرواح المسلمين، وابن ماجه في الزهد باب ذكر القبر والبلى، ومالك في الجنائز
والبلى
ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز، وأحمد من طريق عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك بلفظ إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
الأفصح يرجعه
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، وإسناده صحيح.
فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، وثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبه من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
هذه الأمور ليس لها ضابط معروف من جهة السنة، وهي بقاء الأجساد في القبور، هذا ليس له ضابط معروف من السنة، قد تبقى طويلة وقد تبقى قليلا، وأجساد الشهداء وغيرهم. إنما جاء الحديث عن أوس بن سلمة قال: إن الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا رواه أحمد في السنن، ولا بأس بإسناده جملة، ولا يستغرب أن يختص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيرهم فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلى، وقاعدة أن ابن آدم يبلى إلا عند الذنب، كل شيء من آدم يبلى إلا عند الذنب، هذا معروف بالنصوص وفي الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلى، كما في قصة الشهداء الذين خبر عنهم في أول خلافة معاوية 43، ووجدوا على حالهم أجساد ربع على حالهم لم يتغيرهم شيء. وفي قصة عبد الله بن عمرو قال الجهاد لما نقلهم محلا وجدوا لم يتغيرهم شيء إلا شعيرات حول أذنه. وأخبر أن من نفهم أنهم شاهدوا أجسادا باقية على حالها في قبورها لم تتغير بعد مدة طويل، وهذا لله في حكمة سبحانه وتعالى. نعم،
عفى الله.
والمهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعمون تنعيما لا يعقله من يشاهدكم، والكفار معذبون وإن لم يطلع الناس على عذابهم وأخبر الله عنهم. هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من هذه الأمور الشرعية. فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيم في الدنيا والآخرة، وأعذابه في شقاء وشر وعذاب الدنيا والآخرة، وإن لم يشعر بذلك من جاورهم في مساكنهم وقبورهم. نعم، نسأل الله السلامة.
قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة
نعم.
وقوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام
يقول أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومن حديث أوس بن عوس وإسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه المنذري والحافظ بن حجر وصححه النووي في الأذكار، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وآخر من حديث أبي أمامة عند الدرداء.
لا يخرج السلمي وأظن السلمي خرج عليه أو ما يخرج السلمي وأظنه خرج. نعم نعم.
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم.
ولو جاهل حيا من درداء الثاني من فلو جاهل حيا من درداء عند ابن ماجه وآخر إنما عمل
والحاكم وفقه الذهبي وحسنه من ذل والحافظ بن حجر صححه النووي في الأذكار، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وآخر من حديث أبي الإمام عند ابن ماجه.
فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة، وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ف فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون آخر.
الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات وأكبر من خلق الناس ولكن أكبر من الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو قادر من باب أولى على خلق هذا الحيوان. ثم الفطر السليمة والعقول الصحيحة الصريحة تؤمن بالبعث والنشور وتعتقد أنه لا بد منه، لأن الله عز وجل هو الحكم والعدل. وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم، فلا بد لهم من جزاء، لا بد لهم من جزاء إزاء ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاهم وينعمون في هذه الدنيا، فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة والجهاد في سبيل الحق، فلا بد لهم من جزاء عظيم من عند ربهم سبحانه وتعالى لما قدموا من عمل صالح. فالإيمان بالبعث والنشور الجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب وجاء به أفضلها هو كتاب العزيز وأفضل الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد دلت عليه الفطرة السليمة والعقول الصحيحة التي لا يعتريها في هذا لبس ولا ريب لما تدبر وتعقل. لنا الله المستعان. ويأوي لهذا الصحيح أن الإيمان بالبعد والنشور والمعاد أمر نشهد له الفطرة السليمة والعقول الصحيحة كما جاءت به النصوص والأدلة القطعية والبراهين الكثيرة التي قد تواترت نقلا. نعم الله المستعان.
ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى هو؟ فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر.
والله كلا.
نعم.
من ورد من وضوح.
نعم.
كلا عنه. ووضح الأدلة.
فتح الباب. فتح
الوضح فتحتين الضوء والبياض يريد نصور الأدلة وانتشار ضوئها كضوء النهار وفي المطبوعة ووضع الأدلة وهو فيما أرى تحريف بالعين معه ووضع الأدلة وهو فيما أرى تحريف.
نعم.
فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني إذا كان تام العلم كامل القدرة
كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعية حارة رطبة، بما يدل
طبيعية ولا طبيعته
طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث. والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب مع: فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ فأخبر أنه الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله: وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
سبحان الخلاق العليم لا إله إلا هو.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم.
قبل هذا سطر
فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه.
تبارك
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور، وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى مرة ثانية؟
أظنه ما قرأت هذا.
نعم.
أظنه ما قرأت هذا. يلا بعد.
ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
لا لا.
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟
سبحانه لا إله إلا هو.
أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه لقريب أو ومأخذه القريب الذي لا تقع
ومأخذه القريب وانظر إلى مأخذه
ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
أيحسب الإنسان إن فتسود ألا يكن نطفة من مني يمنى ثم كان على إلى آخره. لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر ركب فيه ما ركب وجعل فيه ما جعل من القوى هو قادر على أن يجعله مكلفا صالحا عاملا بما أمر به تاركا لما نهى عنه أو ضد ذلك إذا لم ينقد لهذا الأمر وتابع الهوى. المقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير، هو القادر على إضلاله وعلى هدايته وعلى توفيقه ورشده وعلى عظم ذلك، لأنه قادر على كل شيء، قادر على الأمور البديعة الخفية الدقيقة، كيف يعجز عما هو أسهل منها؟ نعم الله سبحانه وتعالى. والذي ابتدأ وجد من العدم وجزاه بالنعم ورتب في مركب وجعل في ما جعل هو على الإعادة أقدر وأقدر سبحانه وتعالى. نعم.
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية، وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين، منهم يقول من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب.
هو عظيم صغير في مقعدة صغير جدا، منه يركب الإنسان وهو يبلى إلا هذا الشيء الحقيق، وهو على كل الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. المقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وينشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء، كما بدأنا أول خلق ونعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين. والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة، فالذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر، هؤلاء المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون ترابا. نعم على قال عندك.
نعم. قال العجب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ بالفتح وعلق على الحديث. قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته، وزاد: ويأكله التراب، وسنده جيد. انتهى.
طيب وزياده
عن العبد.
ايه
العبد بفتح العين وسكون الجيم عظم لطيف في اصل القلب. في اصل القلب.
نعم هو اصل القلب الصلب. غلط. نعم
في اصل الصلب.
نعم.
وهو راس العصص.
نعم.
وهو مكان راس الذنب ذوات الاربع. قال الحافظ بن فتح.
نعم بس
ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماما ومعناه ثابت في البخاري في ألفان ومسلم في حديث أبي هريرة، وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى رواية مسلم: كل ابن آدم يكون التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. والعدم
فتح المهمله وسكون الى اخر مقام. لا اللهم الله سبحانه القادر على كل شيء.
مسلم بهذا اللفظ.
نعم
اخرجه بهذا اللفظ مسلم.
وقال نعم.
وقول وفي حديث اخر: ان السماء تمطر مطرا كمني الرجال كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف اخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن ابي الزعراء قال: ذكروا عند عبد الله الدجال فقال: فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء الزعراء واسمه يحيى بن الوليد، لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم
اسمه يحيى بن الوليد
ابن الوليد بل عن بعض التابعين ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي
لأنهما لن يحتج
لأنهما محتج
نعم بأبي الزعراء
نعم
عندهم شيء هذا
وفاته أنه منقطع كما بينا
عندهم شيء هذا فعل هذا الشيء
ما في شيء
ما سافر في
ما عندنا تعليق
شوف يا حياة العوية مزارة نعم
ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح ما ذكرها الفقرة
ما ذكرها الفقرة يراجع صحيح الحاكم ما ذكر الحاكم إن شاء الله طبعا هذا شو بعد نخضر مثلا إن
شاء الله
رمضان المؤذن كبير والحافظ نعم لكن لا تنسى
نعم
نعم
يحيى بن الوليد الطائي أبو الزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة كوفي لا بأس به من السابعة أبو داود النسائي بن ماجه
السابعة يعني من أتباع التابعين سلام
أبو داود النسائي بن ماجه
راجع نعم
فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات
والأمر كما قال الشارع فإن نشأتهم يوم القيامة لها حال أخرى أهل النار كما في الحديث يعظمون في النار نسأل الله العافية وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآباد غير أجسامها الضعيفة وأهل الجنة كذلك أجسامهم غير أجسام الدنيا أجسام عظيمة وطويلة ثم لا تتأثر بما تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والمخاط والحيط لا يأكلون ويشربون ويتمتعون بنعيم الجنة ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف بل طعامهم وشرابهم كله يذهب عرقا ودشاء لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص هذا شيء آخر يدل على أن الحال غير الحال وأنه أمشي نشأة أخرى غير نشأة أخرى سبحان الله الحكيم نعم نشكو في الأحد من اللغة العربية لسان العربي هذا الله ما جاء النصوص خاطبهم وكلامهم أما الحديث الصحيح المعتبر ما أعلم الحديث الذي ضعف لكن ظاهر النصوص أن هكذا خاطبهم باللغة العربية لغة واحدة لا يتفهمون
الله رواية أن عرضه 7 أذرع
ضعف يعني رواية علي بن زيد بن جدعان ولا أعلم لها طريق ولا طريق ولا معنى ما تتبع فيها لكن ما أعلم لها طريق ولا طريق أو أن تنوي بإسلامه فيه علي وعلي بن زيد يحسن لها التنوي وجوه رعاة ضعيف ولا أعلم لها طريق آخر كما أعلم عليه الأرض
نعم
ما أعلم عليه ولو أن عرضه
ما أعلم
عليه أنا شعيب
لا
معلم أحمد فيها من يلتزم العناية بطريقة السبع على الأرض العرض من يلتزم من جهة طريق
إن شاء الله نعم
نعم رواه الترمذي من طريق علي بن زيد وعرضه سبعة أذرع العرض أما الطول في الصحيحين وغيرهما ذلك وليس فيه نزاع ولا إشكال هو مطلوب عرضه كل إنسان طوله 36 سنة طول أبي آدم أما العرض فقد جاء من علي بن زيد سبعة أذرع وهو يعني شيء مناسب للطول فإن الطول مع دقة الجسم في الدنيا غير ظاهر والله أعلم لا بد يكون مثل ما تميزه في الطول لا بد والله أعلم يقول لك تميزه في العرض نعم
هو أشار هنا إلى تضعيف يعني برواية ورؤية
قلنا لكن بس ما عني من العشق
نعم
وهم حاسبات نعم نعم
الله عنك الإرادة اللي أريدت على من قال إن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة
ذكر العلماء ما لها أصل الجواهر المفردة هذه ما لها أصل الله ركبها من أجل سبحانه وتعالى خلق من تراب وهو أعلم بما أجزل هذا التراب الجواهر المفردة يكون معناها أنها جواهر لا تنقسم
لا يتحلى
يعني غاية من الأسرار لا تتحلى كلامه معقول ما لك إلا يتحلى ولا صدق يعني النهايه الذي اتحلى كلام باطل كل جزء مهما دق ومهما صغر فلا بد يتحلى نعم
قوله وقوله وجزاء الاعمال قال تعالى مالك يوم الدين
بركه الشر اللهم صل على محمد نعم اللهم صل على محمد
الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيكم الله دينهم الحق يومئذ يوفيكم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والدين الجزاء يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء وفاقا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك وقال صلى الله عليه وسلم
من الأمور المعلومة من الضرورة ومن المعلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن الله جل جازي عباده إن خيرا فخير وإن شر فشر وهذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ونوبة للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب ضعف الإعداد للآخرة وضعف الحذر من المعاصي والسيئات وضعف النشاط في الأعمال الصالحة فجرأ من جرأ على الفسوق والعصيان والكبائر إلا عدم إيمانهم بالآخرة فإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة بهذا الأمر العظيم ولهذا جرأ ما جرأ ووقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان العظيمة التي من أنكرها أن كفر إجماع وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثير في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة الجزاء والحساب الجنة والنار ووجوب الإعداد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعباد مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها وهو سبحانه يجازى الحسنات بالأضعاف المضاعفة ويجازى على السيئات مثلها أو يعفو سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله إلا هالك. فيجب على العقل أن يتبصر وأن ينتبه لهذا الأمر وأن تكون له عناية كاملة بالعداد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. اللهم
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله والعرض والحساب
والعرض كلها جاء ونؤمن بالعرض كلما طبق على مقابل نؤمن بكذا وكذا وكذا
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا.
معنى ظن أن لن يحور ظن أن لن يحور معنى أن لن يحور
أي يعني لن ينقلب
يعني آخر ربه
نعم
لن يرجع إلى ربه
يرجع
إن الحار يحور يرجع ظن أنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث ولا يجازى فلهذا اجترى على الفساد والشر.
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى قوله إن الله سريع الحساب.
والروح والوحي كما هو معلوم الروح يلقى من عند الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء هو الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور والبصيرة هذا هو الذي تأتي به الرسل والأنبياء. والمفهوم في قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما جاءت بالرسل والروح الذي به الحياة وبه البصيرة وبه النور فمن فاته هذا الروح فاتته الحياة وفاته النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له النور يمشي به الناس أحياه الله بهذا الروح وجعله قصيرا بهذا الروح. فمن فاته هذا الروح هو ميت وإن كان أقوى الناس جسما وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات. ومن فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات لن يخرج منها حتى يدركه هذا النور. فالناس وإن كانوا في غاية من النور الدنيوي الحسي من كهرباء وغيره وهم في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور في قلوبهم، نور الوحي، نور الهدى، فيعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله وما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه، وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه، وحتى يعلموا ما يسخط الله وما يبعد من رحمته. هذا هو النور، وهو ما جاءت به الرسل، وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما استنبط من ذلك. هذا النور، هذا هو الذي به الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك
وما ذاك إلا لأن العبد محل السيئات ومحل الخطايا ومحل الزلل، فلو نوقش عن زلاته وخطاياه وما التغمه لهلك، ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته، ولا يناقشهم الحساب سبحانه وتعالى، بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة، ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى.
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن على زيادة حاجة
قال صحيح
هذا شيء وعيب زيادة.
أخرجه البخاري في العلم باب من سمع شيئا فرابع حتى يعرفه.
نعم.
وفي الرقائق باب من نقش حساب عبده. ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب إثبات الحساب. وأبو داود والترمذي وأحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
شافع
أبي
شكمان شعيب جه الله خير وشعيب جه الله. نعم.
لا الباني قال متفق عليه.
لا حديث
المذاق. نعم صحيح. نعم نعم
والله. وسيأتي وفي الصحيح
عذاب الله جميع. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
وهذا صعق الله
وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة.